السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الآية تقدم معناها. وقال ابن عباس: نزلت في أبي بكر الصديق، والآية تعم. جزاء نصب على المصدر.
الآية تعم لأنها صدرت اسم الموصول وهو من ألفاظ العموم، من الذين قالوا يعم كل من قال ربنا الله ثم استقام على صراطه المستقيم. وإن نزلت في أبي بكر على ما قيل، لكن العبرة بعموم الله فلا بخصوص السبب. نعم.
قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيه 7 مسائل: الأولى قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بين اختلاف حال الإنسان مع أبويه، فقد يطيعهما وقد يخالفهما.
يعني قد يمتثل هذه الوصية فيطيع، وقد يخالفها كغيرها من الأوامر بالنسبة لبعض الناس فيعصي ويعق والديه.
أي فلا يبعد مثل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، حتى يستجيب له البعض ويكفر البعض. فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض، قاله القشيري.
إذا كان الإنسان أمر بطاعة أبويه وبرهما على الرغم ما بذلاه له ومحضاه من النصح والعناية وهما السبب في وجوده، فقد يبرهما وقد يعصيهما. وهكذا الأمر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مع قومه، هو أصدق قومه لهجة وأبرهم وأنصحهم لهم، ومع ذلك قد يطاع وقد يعصى.
الثانية قوله تعالى: حسنى، قراءة العامة حسنى، وكذا هو في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام. وقرأ ابن عباس والكوفيون إحسانا، وحجتهم قوله تعالى في سورة الأنعام: وبني إسرائيل وبالوالدين إحسانا، وكذا هو في مصاحف الكوفة. وحجة القراءة الأولى قوله تعالى في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ولم يختلفوا فيها. والحسن خلاف القبح، والإحسان خلاف الإساءة، والتوصية الأمر. وقد مضى القول في هذا وفي من نزلت. الثالثة قوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها.
يعني القراءة الأولى قراءة العامة حسنى لها ما يؤيدها ويشهد لها مما لم يختلف فيه، وقراءة الثانية إحسانا بالمصدر لها أيضا ما يؤيدها مما لم يختلف فيه، فالقراءتان جائزة، لكن كل من يتبع قراءة إمامه. نعم. حسنا وإحسانا، أحسن يحسن، أحسن هذا المصدر، والحسن هو اسم المصدر. هم يقولون أن زيادة المبنى زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى، إن هذا في الغالب، في الغالب، لكن قد يكون في قلة الحروف شيء مما يدل على المبالغة، كحذر مثلا، بدل حاذر حذر أبلغ من حاذر، وغيرها من سياق المبالغة. أما ما عداها فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى عندهم. نعم. ومن هذا الباب يعني كونه مزيد في حروفه فلا يكون زائدا في معناه. نعم.
الثالثة قوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي بكره ومشقة، وقراءة العامة بفتح الكاف، واختاره أبو عبيد قال وكذلك لفظ الكره في كل القرآن بالفتح إلا التي في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأن ذلك اسم وهذه كلها مصادر.
كره بالفتح مصدر، كره فعل، فعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، هذا مصدر. وأما الكره فهو اسم المصدر. جنان.
وقرأ الكوفيون كرها بالضم، وقيل هما لغتان مثل الضعف والضعف والشهد والشهد، قاله الكسائي. وكذلك
قالوا ان الضعف هو لغة قريش بالضم، بالضم لغة قريش، وبالفتح لغة غيرهم ضعف، ثم جعل من بعدي ضعف قريش يقول من ضعف، وبهم قرئ. نعم.
وقال
من يقول الضعف البدن والضعف في الرأي، الضعف في الرأي والضعف في البدن. نعم.
وقال الكسائي أيضا والفراء في الفرق بينهما، إن الكره بالضم ما حمل الإنسان على نفسه، وبالفتح ما حمل على غيره، أي قهرا وغصبا.
إذا أكره نفسه على شيء قيل كره، وإذا أكره غيره قيل كره.
ولهذا قال بعض أهل العربية إن كرها بفتح الكاف لحم،
مع أنها قراءة العامة على ما تقدم، اختيار أبي عبيد من أئمتهم، من أئمة أهل العربية. أحيانا يكون الدلالة الأصلية واحدة لكن يفرقون ليجعلوا كل لفظ له مصطلح خاص، لتفترق المصطلحات بعضها عن بعض، وإن كانت الدلالة الأصلية على معنى المراد واحد، فيفرقون بين الوضوء والوضوء، وبين الغسل والغسل والغسل ما يغسل به، وهكذا. نعم.
الرابعة قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، قال ابن عباس إذا حملت 9 أشهر أرضعت 21 شهرا، وإن حملت 6 أشهر أرضعت 24 شهرا. وروي أن عثمان
هل الخبر ملزم بمعنى أنه لا تجوز أو لا تفيد مثلا الرضاعة بعد شهرين، المقتضى ذلك أن حمله 6 أشهر وفصال رضاعه 24 شهر. هل هذا على سبيل التحديد بمعنى أنه من حيث الحكم واضح عند جمهور أهل العلم أنه لا يحرم بعد الشهرين، لا يحرم، لكن من حيث الحكم باعتبار الوالد والوالدة إذا تنازعوا فطلب الوالد زيادة في إرضاعها لسنتين، أو مثلا أرادت أمه فطامه قبل سنتين وما أشبه ذلك، لا شك أن هذا هو الأصل، يبقى أن السنتين أصل. مع أنه يوجد من الأطفال من يرفض الرضاعة قبل ذلك، ويوجد منهم من يستمر على الرضاعة بعد ذلك، فما خرج عن هذا الحد لا حكم له. حصل أن الرضيع رفض، ولو أن الأب استأجر ذئرا أو استأجر الأم لترضع ولده سنتين، ثم بعد مضي سنة رفض الطفل الرضاعة، ماذا عن الأجرة في السنة الثانية؟ هل نقول هذا الأمر محدد شرعا والاتفاق حصل عليه فلا يحل، أو نقول من المنظور فيه مصلحة الطفل؟ تدفع على الأجرة؟ يفسخ؟ طيب لو صار هذا التعطل بسبب المرأة، صارت المرأة تقول أنا لا أرفض الرضاعة، وأنا اللبن موجود لكن الوالد رفض بطريقة أو بأخرى جعلته يكره الرضاعة، أنا أقول أنا مستعدة والإجارة عقد لازم.
إذا كانت من سببها فلا تصلح،
إذا كان بسببها لا تستحق بلا شك. لكن نعم، لا يذكر شيء من هذه المسائل.
وروي أن عثمان
تقدم الكلام في مسائل الرضاعة في البقرة، والوالدات يرضعن أولادهن. نعم، من حقه على أبويه أن يرتضع حولهم كاملا، لا تقسيمه الوالد، لكن يبقى أنه إذا رفض مثلا لا يلزم، إلا إذا كان يتضرر بذلك يكون كالدواء كالعلاج. هذا هو الواقع الآن مع الصغير، أو ما هو خير كلام على الأصل، كان مرتبطة بالأصل. هذا الأصل، هذا الأصل يرضع رضاع طبيعي، لكن إذا وجدت تضافرت الأسباب على انقطاع الرضاع الطبيعي في مدة يسيرة، وجرى الناس على هذا والأسباب خارجة عن اليد محمد الأسباب، لا أتكلم. هو الكلام على التحديد المذكور في النص، هل هو على سبيل الإلزام أو لا؟ يعني حق الولد على ولده أن يرتضع من أمه أو من غيرها، رضاع ينفعه نفعا كرضاع أمه، كرضاع أمه سواء كان من لبن أمه أو من غيرها، وجرت العادة باستئجار المرضعات، والنبي عليه الصلاة والسلام ارتضع في بني سعد، فمثل هذا يكفي. لو صار هناك مشادة بين الأم والأب، لكن الضرر مرفوع، لا يضر الولد ولا يضر الوالد ولا الأم.
وإن تعاصرتم وإن تعاصرتم
نعم، أنت أخبرتها. وإذا حصلت المعاصرة ما لم يتعين على الأم الرضاع بحيث لا يوجد غيرها أو لا يقبل ثدي غيرها، فإن حينئذ يلزم. نعم.
وروي أن عثمان قد أوتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فأراد أن يقضي عليها بالحد، فقال له علي رضي الله عنه ليس ذلك عليها. قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالرضاع 24 شهرا، والحمل ستة أشهر، فرجع عثمان عن قوله ولم يحدها، وقد مضى في البقرة، وقيل لم يعد وقيل لم يعد ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل، لأن الولد فيها نطفة وعلقة ومضغة، فلا يكون له ثقل يحس به.
يعني ما في البطن ما يستحق أن يسمى حمل ويحمل ومحمول به ولا يحس به أصلا في الثلاثة أشهر، فكأنه لم يعد، لم تعد هذه المدة، فعدوا من الحمل الستة أشهر التي يحس فيها الحمل. نعم.
وهو معنى قوله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، والفصال الفطام، وقد تقدم في لقمان الكلام فيه، وقرأ الحسن ويعقوب وغيرهما وفصله بفتح الفاء وسكون الصاد، وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق، وكان حمله وفصاله في 30 شهرا، حملته أمه 9 أشهر وأرضعته 21 شهرا. وفي الكلام إضمار،
أي الكلام الذي قيل في أبي بكر رضي الله عنه يمكن أن يتصوره جميع الناس، يمكن أن يتصوره إذا كان حمل 9 أشهر والفصال يمكن أن يتم خلال 21 شهر، لأنه يعني بعد هذه المدة يمكن أن يطعم، ولا هناك فرق واضح بين 21 و24 شهر. مثل هذا كونه في أبي بكر حملته أمه 9 أشهر وأرضعته 21 شهرا، كثير من الأمة تفطمه قبل ذلك، فلا يكون هناك مزية وخصيصة يمكن أن يذكر بسببها. وهل يختلف الحكم فيما إذا أرضعته الأم 24 شهرا أو 20 أو أقل من ذلك أو أكثر؟ تكون هذه خصيصة للولد أو ميزة له؟ بعضهم يذكر أن من يرفض رضاع غير أمه أن هذا دليل على ذكائه، أنه لا يريد إلا الأم، أنه يميز بين لبن الأم ولبن غيرها، فإذا وهذا موجود منهم من يرفض أن يرتضع من غير أمه، والناس يقول أنه علامة ذكاء علامة نبوغ. النبي عليه الصلاة والسلام رضع من غير أمه، أما إلا أن يقال أن حال النبي عليه الصلاة والسلام حال ضرورة ولا بد أن يرتضع لعدم وجود الأم، موجود. الذي مات والنبي عليه الصلاة والسلام حمل الأب، كل الأم استمرت وجدها عاشت بعد ذلك، ومع ذلك بعث. وهذه طريقة عند العرب حتى بعد الإسلام، يبعثون أولادهم اللي يرتضعوا في القبائل المعروفة بالكرم والشجاعة، لذلك يكرهون أن يرتضع الولد من اتصف باللؤم والجبن والبخل وما أشبه ذلك، فيطلبون لأولادهم الرضاعة من أناس عرفوا بكريم الخصال والخلال. عليكم السلام. يعني كون الإنسان يحب والديه ويحسن إليهما مع مخالفتهما له في الدين، هذا مقصود؟ يعني حب جبلي هذا لا يؤاخذ عليه، ما في مأمور بالإحسان إليهما، ويحبهما حبا باعتبار أنهما أحسن إليه في الأول، والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليه، وإحسان الوالدين أبلغ وجوه الإحسان. فحبه الطبيعي الجبلي لا يؤاخذ عليه، إن المؤاخذة على الحب الشرعي، يعني لو أمراه بمعصية فليقدم طاعة الله ومحبة الله على طاعتهما، هنا المحك.
وفي الكلام إضمار أي ومدة حمله ومدة فصاله 30 شهرا، ولولا هذا الإضمار لنصب 30 على الظرف وتغير المعنى.
نعم، ما يذكر المعنى وحمله وفصاله، يعني مدة حمله وفصاله 30 شهرا مبتدا وخبر. وإذا قلنا حمله وفصاله 30 شهرا، يعني مدة 30 شهرا، شو الفرق؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، يتغير المعنى باعتبار أن العطف على نية تكرار العامل، وثلاثين شهرا تكون متعلقة بالأخير دون الأول. نعم، والأول يحتاج إلى مدة غير المدة المذكورة، لكن إذا أخبرنا بالثلاثين عن المبتدأ الأول وهي المدة الأولى، مدة حمله وفصاله 30 شهرا، المدة بكاملها 30 شهرا.
الخامسة قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده، قال ابن عباس 18 سنة، وقال في رواية عطاء عنه إن أبا بكر صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة، وهم يريدون الشام للتجارة، فنزلوا منزلا فيه سدرة، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن الدين، فقال الراهب من الرجل الذي في ظل الشجرة؟ فقال ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فقال هذا والله نبي، وما استظل أحد تحتها بعد عيسى. فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق، وكان لا يكاد يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره وحضره.
لكن هذه الشجرة التي طال عمرها أكثر من 6 قرون استظل بها عيسى عليه السلام، ثم استظل بها محمد، وبينهما 600 سنة. كلام يحتاج إلى ثبوت، والسير تجمع مثل هذا وغيره، تجمع الضعيف والواهي شديد الضعف، وما علامات الوضع عليه ظاهرة، كما أنها تضم إلى ذلك الصحيح والحسن. وبعض الغيورين على السنة والسيرة ينادي بتنقية السيرة من الأخبار الضعيفة، ينادي بأن يقتصر فيها على الصحيح والحسن دون الضعيف، وبدأ بعضهم بتجريد السيرة وصنفوا في صحيح السيرة. فمثل هذا سائق أو غير سائق، أولا السير لا يطلبون لها عن جمهور أهل العلم ما يطلب لما تثبت به الأحكام، كان يطلب فيها الصحيح والحسن، ويتجاوزون يتساهلون في أحاديث المغازي والسير والفضائل والتفسير، يتساهلون علما بأن السير لما جردت عن بعض الأخبار التي تربط بين القضايا أن تجد فيها بتر، قصة متسلسلة تحذف خبرا من بينها لأن فيه ضعف، تبقى تسلسل القصة في شيء من الخرم، فيه حلقة مفقودة. فجاءت هذه الكتب على هذه الصيغة، على هذه الطريقة، ولولا أن تبقى هذه الروايات ينبه عليها، ينبه على ما فيها من ضعف، ويشدد في هذه القصص إذا كانت مما تتضمن أحكام شرعية، لأن يعني بعض أخبار السير والمغازي في أحكام كيفية قسم الغنائم ما أشبه ذلك وما يتعلق بها، هذه يشدد فيها، لكن ما لا يترتب عليه حكم شرعي هي مجرد خبر لا أثر له في الحكم فإن هذا يتسامحون فيه ولا يطلبون له أنظف الأسانيد بل يقبلون فيه الضعيف. وعلى كل حال هذه الطريقة طريقة حقيقة، يعني وإن كانت صدرت عن غير حرص على السنة وعلى السيرة وعلى تنقية المصادر وتصفيتها من شوائب الضعيف، إلا أن هذه الأخبار قد يوجد لها ما تثبت به من الطرق مما لم يطلع عليه الكاتب. والأمر الثاني أنها تربط الكلام الأول بالثاني ثم بعد ذلك ينظر في إسنادها إن كانت ما يترتب عليه هو حكم شرعي وفي إسنادها ما يضعف، وإلا هي مجرد خبر لا يترتب عليها شيء بالغالب. يعني وجهة نظر الشيخ رحمة الله عليه الألباني حينما صنف صحيح السنن ضعيف السنن، صحيح أبي داود ضعيف أبي داود، ضعيف الترمذي صحيح الترمذي، صحيح الجامع ضعيف الجامع، ميز السنة بين صحيحها وضعيفها، فما لا شك أن الحامل عليه الغير على السنة، هذا منهج اتخذه الشيخ من عقود وله أجر إن شاء الله تعالى. لكن في تقديري أن كتب السنة لو تركت على أصلها، الشيخ اعتنى بالسنن كما وضعها مؤلفوها وحكم على أحاديثها بطريقته، هذا صحيح وهذا ضعيف، وأبقى الكتب على حالها، فكان هذا هو الأنفع عندي في تقديري. والشيخ إمام، ما يمكن أن يقال له مثل هذا الكلام، لكنه من باب ذا وجهة النظر، على أنها أعيدت الكتب، يعني من قبل بعض طلاب الشيخ أعادها كما ألفها مؤلفها وذكروا أحكام الشيخ عليها على ضوء ما تمنيناه قديما أول ما صدرت هذه السلسلة بحياة الشيخ، ثم بعد ذلك أعاد طبعها على مكان. وهذا أنفع، أنفع لطالب العلم. طالب العلم الآن يتشتت، إن قرأ في كتاب الألباني رحمة الله عليه حرم أمور اشتملت عليها الكتب العظيمة، كتب السنة، كتب السنة الأربعة، فيها يعني الكتب الأصلية فيها لا توجد المختصرات. الشيخ رحمه الله لما عمل هذا العمل جرد هذه الكتب من الأسانيد، فبقيت يعني فائدة الكتب أقل ووزنها أخف في الميزان العلمي الشرعي. فتمنينا حتى بحياة الشيخ ثم أعادوها، عادها بعض الطلاب على ضوئها. فأقول إن التصرف في الكتب باختصارها وتمييز بعضها من بعض وجعلها في أكثر من مصنف، هذا يفتت هذه الكتب ويضعف قيمتها العلمية ويشتت القارئ. فالأصل أن تبقى هذه الكتب على وضع مؤلفيها، ثم بعد ذلك للمحقق للمعلق للغيور أن ينبه على ما شاء، أن ينبه على ما شاء. شوف وجهة نظر الشيخ على كل حال نابعة من غير شديدة على السنة، يعني هو مأجور إن شاء الله تعالى على كل حال. والله المستعان. عموما يتكلم على الأحاديث يتكلم عن النص الذي أمامه بغض النظر عن ما في الباب من ما يثبت به من غير الحديث، قد يوجد حديث آخر ويغفل عنه، حديث آخر في الموضوع ويغفل عنه. وهذا نقول لو أن الكتب أبقيت كما هي ويحكم عليها بما شاء، لا أحد يقيد يحكم عليها بما شاء، ثم يأتي من يستدرك عليه بأنه وجد طريق يقوي بها، وجد آية كالصريحة في الدلالة على المراد من هذا الخبر. يعني حينما قالوا أن البداء بالبسملة أو الحمد لله أو كل حديث في باب جميع طرقه وألفاظه كله ضعيف، يعني هل الباب خلى من البداء بالبسملة غير هذا الحديث أو غير هذا الحديث؟ النصوص كثيرة متضافرة، يعني تكاد تكون إن يكون تواترها بمجموعها معنوية، أن يعني البداء بالبسملة في الأمور كلها، في القراءة، في الأكل، في التذكية، في الوضوء، إن صح، في أمور كثيرة من أمور من حياة المسلم العملية. فكونه لا يثبت هذا الخبر لا يعني أن المسألة خلاص تجردت مما يدل عليه، حتى يقول القائل كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله، يعني فتح جديد نزل على الناس أن البسملة خلاص ما دام ضعف الحديث ما في البسملة. لكن قال هذا الكلام، أنا قرأت بنفسي، كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله. يعني الألباني رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث، انتهى انتهى كل ما يتعلق بالبسملة. حقيقة يعني لما اتجه الناس هذا الاتجاه، هو اتجاه حميد يعني بعد السنة من جديد، هذا أمر طيب على يد الشيخ ناصر رحمة الله عليه، وله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة هذا المرجو والمؤمل من الله جل وعلا. لكن شدة افتتان طلاب العلم بهذا الاتجاه وثورتهم القوية على كل ما كان قبله جعلتهم يتصرفون مثل هذه التصرفات. يعني هناك أئمة، هناك أئمة كبار يعني وجد في الثورة على التقليد قبل 30 أو 35 سنة، يعني وجدت بقوة، صار الأئمة كلهم لا شيء بالنسبة لمن يدعو إلى العناية بالسنة وتصحيح السنة. طيب الأئمة الكبار مالك وأحمد والشافعي والأئمة العظام الأعلام حملة لواء الدين، يعني كلهم لا شيء، حتى اجتمع مجموعة من الشباب من هذا النوع في رحلة فقالوا من يحفظ في مسألة كذا، ترى أنا ما نبي التقليد، ما تبي التقليد يعني شيء من قال الله وقال رسول أخاته، قال والله أحدا أحمد قال الشافعي، قال اترك عنه التقليد. قال واحد ثاني الشيخ بن باز قال كذا، قال نعم الشيخ صاحب أثر. طيب الشافعي وأحمد مو بصحاب هذا، لكن تصوروا أخذوا صورة وتشبعوا بها أن الأئمة الأربعة بسبب ما حصل من بعض أتباعهم من جهالة المتعصبة صارت ردة فعل في قلوب أو عند بعض الناس، صارت ردة فعل تجاه هؤلاء الأئمة. فالعلم يؤخذ بالتعلم، يؤخذ بالتروي، يؤخذ بالحكمة، يؤخذ عن أهله على جادتهم. يعني أن الكلام لا يصل إلى الشيخ الذي وجد الناس في صدود تام عن السنة، وجدهم يتوارثون أقوال لا أثر لا دليل عليها من الكتاب ولا السنة، فاجتهد وحرص وسعى ونذر نفسه عقود طويلة لإحياء السنة، هذه له أجرها. لكن الإشكال في من يقلد الشيخ ممن لم يصل إلى منزلة الشيخ رحمة الله عليه. على كل حال سواء كان الشيخ أو ابن حجر أو غيرهم، كل يقل من قوله، ما في أحد معصوم، كل يقل من قوله يرد، يمكن يرجح ابن حجر، يمكن يرجح قول الشيخ ناصر، يمكن يرجح أقوال المتقدمين هي الأصل كما هو معروف. وتسمعوا في دروسنا إيه لابد حتى الشباب والطلاب لابد أن يتأدبوا بأدب العلم، ولابد أن يكون في دروس المشايخ نصيب وافر من توجيه طلاب العلم إلى أخذه بروية وعقل وعدم الشذوذ وعدم منابذة أهل العلم، وعذر من يحصل منهم شيء من الخطأ وما أشبه ذلك. هذا الأشد، هذا عنده الأشد 18 سنة وبلغ عن هذا الدرجة من عطف أخطاء المغرب، ما هم من عطف الشيء على نفسه. يعني تظن أن إذا بلغ أشده وبلغ 40 قال للجميع، إذا بلغ أشده قال 40، قال 4 قال ربي أوزعني، وإذا بلغ 40 قال ربي أوزعني. ما لكن هل هذا يدخل في باب التنازع؟ مشى على أبي بكر في جميع الآيات القادمة، فلأن أبي بكر يطبق على حياته ما جاء في هذه الآية. لكن فلا يلزم على إذا قلنا أنه إذا قال الأربعين مثل ما قال بعضهم، واحد سمع شخص يقول، شخص من الشباب يقول ربي في دعائه ربي أوزعني أن أشكر رحمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، التفت عليه قال أسفل الأربعين تقول، هذا ما يلزم على كلامك. يعني حال الأشد يكون في الأربعين أو قبل الأربعين؟ طيب يوسف بلغ شده وما استوى، ما فيها استوى صح، لكن هل الاستوى الأربعين والأشد قبله أو هما عبارة عن شيء واحد كما هنا بلغ الأشد والأربعين جميعا؟ هو يلزم عليه أن يكون العطف هنا من عطف الشيء على نفسه لا عطفين بدون الواو. ابن عباس يقول 18 سنة هذا الأشد، وأخذ به بعض الأنظمة وبعض المذاهب، بعض المذاهب الفقهية أخذوا بها. تعرف شيء اسمه التنازع في العمل؟ ما في النحو باب اسمه باب التنازع؟ ما في شيء. يعني هل النعمة إنما تكتمل وتتم ببلوغ الأربعين؟ لأن قوله ربي أوزعني دليل على اكتمال النعمة، فإذا اكتمل النمو تكمل العقل بالأربعين قال ربي أوزعني. ما في إشكال، لكن أقول هل يعني مناسبة قول ربي أوزعني للأربعين؟ يعني حتى يبلغ الأشد؟ يعني الأشد 30 شهراً؟ يعني في رعاية أمي 18؟ يعني ما أدفع العام خاص، هذا ما في عام خاص. إما أن يقال أن الأشد أشمل من الأربعين، بمعنى أنها قد تكون قبله ومعه وبعده، أن الأشد الذي هو المكتمل في حال مصاحبة للإنسان منذ أن اشتد عوده وقوي وصلب رأيه إلى أن يبدأ بالضعف، هذا أشد. والأربعين خاص في هذه السنة، ويبلغ مثلا أشد والاكتمال وقوى العقل من 18 مثلا إلى 60، ثم يبدأ أو 55 ثم يبدأ بالضعف، هذا أشد، ممكن نسميه أشد. لكن الأربعين محدد. معنى وصف نعم وعدم، هذا إذا قلنا بتحديد 18 مثل واستوى، بالنسبة لسليمان مثل واستوى، لكن يمكن أن يبلغ الأشد ولا يستوي، أو يستوي ولا بلغ الأشد، فإن فصل بينهم مثل ما هنا ما يمكن يبلغ الأربعين لما قد اشتد، إلا إذا كان فيه خلل جسمي. لا هذا وقت نزول القرآن، في الأمة التي نزل فيها القرآن. ولا يمكن يصير 300-400 طفل ثم ما زال. إذا كان المسألة ألوف فالنسبة تقتضي هذا، الأمة السابقة ما تدخل في مثلها. مع أن عيسى عليه السلام قبضه ابن 33 يعني ما وصل لـ40. عمر بن عبد العزيز ما وصل لـ40، ملأ الدنيا عدل ما زال يذكر على كل لسان. لكن هذا هذه نوادر. نعم نعم هم خلائق يعني لا يحصون لها. نعم.
فلما منبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة صدق أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 38 سنة. فلما بلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الآية. وقال الشعبي وابن زيد: الأشد الحلم. وقال الحسن: هو بلوغ 40. وعنه قيام الحجة عليه. وقد مضى في الأنعام الكلام في الآية. وقال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد تقدم. وقال الحسن: هي مرسلة نزلت على العموم.
يعني جميع الناس مرسل نزلت على العموم وإن نزلت بسبب شخص بعينه، لكن هل هي متضمنة لحكم شرعي؟ بمعنى أن حال 40 وبلوغ 40 ينبغي للإنسان أن يغير من حياته ونمط حياته تكون فيصل 40، كما أن 60 أيضا لها شأن. أعذر الله لامرئ بلغه 60، يعني له شأن، يعني ينبغي أن يحاسب نفسه في 40 تغير، يستحضر نعمة الله عليه أكثر من في قبل. وإن كان على الإنسان من بلوغه التكليف أن يراقب ويلاحظ ويحاسب، لكن إذا بلغ 40 ينبغي أن تكون نقطة تحول في حياته، كما أنه إذا بلغ 60 ينبغي أن تكون نقطة تحول ثانية. وإن كان على الجميع على جميع أحواله ينبغي أن يكون مراقبا لله جل وعلا في سره وعلانيته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني في جميع حياته استقاموا على الدين وعلى الصراط المستقيم.
السادسة قوله تعالى: قال رب أوزعني، أي ألهمني أن أشكر، في موضع نصب على المصدر، أي شكر نعمتك علي. أي
الآن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره شكر، أوزعني شكر نعمتك.
علي أي ما أنعمت به علي من الهداية، وعلى والدي بالتحنن والشفقة حتى ربياني صغيرا. وقيل
كلها عليه، هذه النعم رجعت إليه، ما أنعمت به علي من الهداية وعلى والدي بالتحنن والشفقة، يعني علي حتى ربياني صغيرا، لا بما أنعمت به عليهما مثل ما أنعمت علي من الهداية. نعم. هل وما دخلت عليه؟ وين؟ نعم إيه؟ مصدر وصف. أوزعني شكرا. أوزعني ألهمني شكرا. أنا قلنا مفروض الشكر وقع عليه الفعل مثل ما تقدم في كلام ابن هشام. نعم.
وقيل أنعمت علي بالصحة والعافية وعلى والدي بالغنى والثروة. وقال علي رضي الله عنه: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره. فأوصى
أنت ما ذكر من النعم التي يشكر الرب جل وعلا ما هي من قبيل التمثيل، وإلا نعم الله لا تعد ولا تحصى، سواء كانت على الإنسان نفسه أو على والديه أو على أولاده أو على جميع الناس. نعم.
فأوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده، ووالده هو أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن كيب، وأمه أم الخير واسمها سلمى بنت صخر ابن عامر بن كعب بن سعد، وأم أبيه أبي قحافة قيلة بالياء المعجمة اثنين من تحتها
اثنتين
بالياء المعجمة باثنتين من تحتها، وامرأة أبي بكر الصديق اسمها قثيلة بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها بنت عبد العزى، وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ابن عباس: فأجابه الله فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله، منهن بلال وعامر.
9 يعذبون أصل منهم ومن هذه الأنفس،
منهن بلال وعامر بن فهيرة، ولم يدع شيئا من الخير إلا أعانه الله عليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. 7
قد يقول قائل فيما تقدم ذكره: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، يكون لف ونشر مرتب. فإذا بلغ أشده قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يعني ألهمني ذلك. وإذا بلغ 40 قال: ألهمني أن أعمل صالحا ترضاه. لكن ماذا عنه أصلح لي بذريتي؟ وفي الغالب أنه إذا بلغ 40 كثر ذريته تناسلت، بخلاف بلوغ الأشد الأول 18 على حد ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
7 قوله تعالى:
نعم.
7 قوله تعالى: وأصلح لي في ذريتي، أي اجعل ذريتي صالحين. قال ابن عباس: فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده، ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكر. وقال سهيل وقال سهل بن عبد الله: المعنى اجعلهم لي خلف صدق ولك عبيد حق. وقال أبو عثمان: اجعلهم أبرارا لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمال ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم سبيلا.
ولفظ الآية يشمل جميع ما ذكر: أصلح لي بذريتي، بجميع ما تحتمل هذه الكلمة من معنى.
وقال مالك بن مقول: اشتكى أبو معشر.
هو بالقاف مكتوب لكن بالغين هي معروفة الميم، لكن هل غين ولا قاف؟ مغول. إيه مغول.
وقال مالك بن مغول اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف فقال استعن عليه بهذه الآية وتلا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك. قال ابن عباس رجعت عن الأمر الذي كنت عليه وإني من المسلمين أي المخلصين بالتوحيد. قوله تعالى أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم قراءة العامة بضم الياء فيهما. وقرئ يتقبل ويتجاوز بفتح الياء والضمير فيهما يرجع لله عز وجل. وقرأ حفص وحمزة والكسائي نتقبل ونتجاوز بالنون فيهما أي نغفرهما ونصح عنها أي نغفرها ونصح عنها.
هذا من الأمثلة على الاختلاف بين القرآن المدخل في التفسير وبين ما اعتمده المؤلف من قراءة، وسبق التنبيه على ذلك مرارا.
والتجاوز أصله من جزء الشيء إذا لم تقف عليه، وهذه الآية تدل على أن الآية التي قبلها ووصينا الإنسان إلى آخرها مرسلة نزلت على العموم، وهو قول الحسن. ومعنى نتقبل عنهم أي نتقبل منهم الحسنات ونتجاوز عن السيئات. قال زيد بن أسلم ويحكيه مرفوعا إنهم إذا أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيئاتهم. وقيل الأحسن ما يقتضي الثواب من الطاعات، وليس في الحسن المباح ثواب ولا عقاب. حكاه ابن عيسى في أصحاب الجنة في بمعنى مع
على أن الحسن الأحسن هو الذي يترتب عليه الثواب من الطاعات، والحسن هو المباح الذي لا ثواب فيه ولا عقاب، لأنه إنما طلب أن يتقبل الأحسن، فدل على أن ما دونه هو الحسن ليس بطاعة حتى يطلب قبوله. فالمباح حسن والمستحب والواجب أحسن، ما يترتب عليه ثواب هو الأحسن، وما لا ثواب فيه ولا عقاب فهو حسن. هذا ما جرى عليه المؤلف. نعم.
في أصحاب الجنة في بمعنى مع أي مع أصحاب الجنة. تقول أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلد أي مع جميعهم،
يعني في ضمنهم، في جميع أهل البلد يعني في ضمنهم، في أصحاب الجنة بعضهم ومجموعة أهل الجنة. نعم.
وعد الصدق نصب لأنه مصدر مؤكد لما قبله، أي وعد الله أهل الإيمان أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق، وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الصدق هو ذلك الوعد الذي وعده الله، وهو كقوله تعالى حق اليقين، وهذا عند الكوفيين.
يجوز إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. يقول مسجد الجامع والحبة البقرة الحمقاء، الحبة الحمقاء أو حبة الحمقاء، هذا عند الكوفيين جائز تضيف الشيء إلى نفسه، وأما عند البصريين فلا بد من تقدير مضاف إليه غير الشيء نفسه. تقول مسجد المكان الجامع، يكون الجامع المكان وليس المسجد. وحبة البقلة الحمقاء، فلا تكون حبة هي الحمقاء. نعم.
فأما عند البصريين فتقديره وعد الكلام الصدق أو الكتاب الصدق، فحذف المنصوف، وقد مضى هذا في غير موضع. الذي كانوا يوعدون في الدنيا على ألسنة الرسل وذلك الجنة.
لكنه العقل أمر نسبي، أمر نسبي لكل إنسان ما كتب له منه، كما أن الرجال يتفاوتون كذلك النساء يتفاوتون، كذلك النساء يتفاوتون. ولا يقال لمن أدرك أن في عقله ضعف أو في بدنه ضعف أنه ليس من أهل هذه الآية ولا يسوء له أن يدعو بها رب أوزعني. النعم نسبي، ومنعم عليه بشيء لا يطيق شكره إذا نظر إلى منزله، وهكذا في جميع أمور الدنيا. نعم.
قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، أي أن أبعث، وقد خلت القرون من قبلي. قراءة نافع وحفص وغيرهما أف مكسور منون، وقرأ ابن كثير وابن محيصن وابن عامر والمفضل عن عاصم أف بالفتح من غير تنوين، والباقون بالكسر غير منون، وكلها لغات. وقد مضى في بني إسرائيل. وقراءة العامة أتعدانني بنونين مخففتين.
هذه الكلمة المخففة الخفيفة أف، يعني من حرفين، أو إذا اعتبرنا الفاء مشددة بحرفين كل ثلاث حروف. هذه الكلمة ضبطت في تفسير أبي حيان 45 ضبطا. يقولون شلون جت 45 ضبطا؟ وانت حط الحركات على الحروف وين تجي 45 ضبط؟ نعم، ضبطت في 45 ضبط في تفسير ابي حيان، لكنها بالحركات ما هي بالحروف. وان في تفسير ابن عطيه بالحروف. نعم، في تفسير الإسراء. نعم.
وقراءة العامة أتعدانني بنونين مخففتين، وفتح ياءه أهل المدينة ومكة وأسكن الباقون. وقرأ أبو حيوة والمغيرة وهشام أتعدانني بنون واحدة مشددة، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام. والعامة على ضم الألف وفتح الراء من أن أخرج. وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الألف وضم الراء. قال ابن عباس والسدي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عز وجل. وقال قتادة والسدي أيضا: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه، وكان أبوه وأمه أم رومان يدعوانه إلى الإسلام ويعدانه بالبعث فيرد عليهما بما حكاه الله عز وجل عنه، وكان هذا منه قبل إسلامه. وروي أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن. وقال الحسن وقتادة أيضا: هي نعت عبد كافر عاق لوالديه. وقال الزجاج: كيف يقال نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه؟ والله عز وجل يقول: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم، أي العذاب. ومن ضرورته عدم الإيمان، وعبد الرحمن من أفاضل المؤمنين. والصحيح أنها نزلت في عبد كافر عاق لوالديه. وقال محمد بن زياد: كتب معاوية إلى مروان بن الحكم حتى يبايع الناس ليزيد، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها هرقلية، أتبايعون لأبنائكم؟ فقال مروان: هو الذي يقول الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما الآية. فقال: والله ما هو به، ولو شئت لسميت، ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه، فأنت فضض من لعنة الله. قال المهدوي: ومن جعل الآية في عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك: أولئك الذين حق عليهم القول، يراد به من اعتقد ما تقدم ذكره. فأول
ختم له به، أما من من الله عليه بالهداية وأسلم فلا يستفيد في هذا. هذا على سبيل التنزل أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر. ما هو بالذي يعني نفسه، يعني من برحمه، يعني نفسك وما هو بالأمراض، ولو شئت لسميت. وكلام السابق لعائشة، عائشة انكرت، لكنه كأنه في الكتاب هنا قطع الكلام عن كلام عائشة. نعم.
فأول الآية خاص وآخرها عام. وقيل إن عبد الرحمن لما قال: وقد خلت القرون من قبلي، قال: مع ذلك فأين عبد الله بن جدعان، وأين عثمان بن عمرو، وأين عامر بن كعب ومشايخ قريش، حتى أسألهم عما يقولون. فقوله أولئك الذين حق عليهم القول يرجع إلى أولئك الأقوام. قلت: قد مضى من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة الأنعام عند قوله: له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ما يدل على نزول هذه الآية فيه، إذ كان كافرا، وعند إسلامه وفضله تعين أنه ليس المراد بقوله أولئك الذين حق عليهم القول. وهما يعني والديه يستغيثان الله، أي يدعوان الله له بالهداية، أو يستغيثان بالله من كفره. فلما حذف الجار وصل الفعل فنصب. وقيل الاستغاثة الدعاء، فلا حاجة إلى الباء. قال الفراء: أجاب الله دعاءه وغواته.
لأن الاستغاثة تتعدى بالحرف، والدعاء يتعدى بدون حرف. فإذا كان معنى الاستغاثة الدعاء تعدت بدون حرف، باب التضمين. نعم.
وإلا فآمن، أي صدق بالبعث، إن وعد الله حق، أي صدق لا خلف فيه. فيقول: ما هذا، أي ما يقوله والداه، إلا أساطير الأولين، أي أحاديثهم وما سطروه مما لا أصل له. أولئك الذين حق عليهم القول، يعني الذين أشار إليهم ابن أبي بكر في قوله: أحيوني مشايخ قريش، وهم المعنيون بقوله: وقد خلت القرون من قبلي. فأما ابن أبي بكر عبد الله أو عبد الرحمن، فقد أجاب الله فيه دعاء أبيه في قوله: وأصلح لي في ذريتي على ما تقدم. ومعنى حق عليهم القول، أي وجب عليهم العذاب، وهي كلمة الله: هؤلاء في الجنة ولا أبالي،
وهؤلاء في النار ولا أبالي في أمم أي مع أمم قد خلت تقدمت ومضت من قبلهم من الجن والإنس.
في بمعنى مع كما تقدم قريبا في أصحاب الجنة يعني معهم مثل ما قال في القوم يعني مع القوم في ضمنهم ومن بينهم.
قد خلت تقدمت ومضت من قبلهم من الجن والإنس الكافرين إنهم أي تلك الأمم الكافرة كانوا خاسرين لأعمالهم أي ضاع سعيهم وخسروا الجنة. قوله تعالى ولكل درجات أي ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن.
التنوين في كل تنوين عوض عن كلمة كل واحد. نعم.
أي ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد درجات أهل النار في هذه الآية تذهب سفالا ودرج أهل الجنة علوا. وليوفيهم أعمالهم قرأ ابن كثير وابن محيصن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لذكر الله قبله وهو قوله تعالى إن وعد الله حق واختاره أبو حاتم والباقون بالنون ردا على قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه وهو اختيار أبي عبيد وهم لا يظلمون أي لا يزاد على مسيء ولا ينقص من محسن.
اللهم صل.